الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد، فلا يزال حديثنا موصولا مع الحديث الثاني من باب البيوع المنهي عنها من كتاب البيوع من كتاب عمدة الاحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وقفنا في المجلس الماضي عند خاتمة المسألة الرابعة من المسائل التي في الحديث، وانتهت بتأصيلات وتقعيدات مهمة لعلمائنا السلفيين رحمهم الله تعالى في ثنايا ردهم على الإمام أبي حنيفة ومذهبه في رده للأخبار الصحيحة بالقياس على الأصول المعتبرة عنده. والمسألة الخامسة في الحديث قوله: وإن سقطها ردها. وهذا الإطلاق ظاهره الفور، يعني ردها على الفور، لكنه مقيد برواية ثلاثة أيام. الرد على الفور أو في خلال ثلاثة أيام أو بعد ثلاثة أيام لحد أقصى، أخذ بالأول لواء الفورية وصححه البغوي والرافعي والنووي وهؤلاء من الشافعية، وحمل القيد على ما إذا لم يعلم المشتري أنها مفرات إلا في ثلاثة أيام لأنه الغالب عادة. ده كلام يعني توجيه المأخذ لهؤلاء رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قالوا أنه رد على الفور، وثلاثة أيام هذه مقيدة بما إذا لم يعلم أنها مفرات إلا في ثلاثة أيام لأنه الغالب عادة. إذا في هذه الحالة قدامه ثلاثة أيام، وده الغالب بتكسب فيه حال الدابة، وأخذ بالثاني اللي هو القيد المطلق بثلاثة أيام، وصححه ابن رقيق العيد رحمه الله تعالى ومذهب الشافعي فيما قاله ابن المنذر وغيره، وأخذ به أبو حامد المروزي والماوردي والغزالي وغيرهم أيضا شافعيا ومذهب الحنابلة. والتحقيق أن القولين متوجهان، لأن الأصل في الحالة غالبا أن البائع يصر غشا وخداعا والمشتري يخدع في ذلك ويعكر على ظاهر القول الثاني أن البائع إذا اعترف بالتصرية وعقد البيع وتفرقا، يعني البائع والمشتري وتفرق على ما اتفق عليه، فلا حق للمشتري في الرجوع إلا بشرط آخر ليس لأجل التصرية. صحيح؟ قال له حاجة سألنا عاجب ولا مش عاجب؟ عاجب خلاص، مبقاش في شرط هنا بقى، ولا يقول في ثلاث أيام خلاص بقى. فإن صدق نعم وبينا بارك الله فيه، خلاص هو صدق وقال له أنا إيه أنا أعمل، خلاص انتهى القضية، تمام. لكن يبقى هذا القول يعكر على الإطلاق القول بثلاثة أيام مطلقا، هذا من هذا الجانب، وإلا في القول الأول متوجه مع الثاني. وتفرع عن القول الأول ما يأتي ذكره في المسألة اللاحقة هذه اللي هي تحت فرع. إذا قلنا بالخيار ثلاثة أيام، فمتى تبدأ؟ لو أنكم تتذكرون كلمة الإمام مالك قديما أثناء الإلا في خيار الشر، صحيح؟ فمتى تبدأ؟ يعني اربط الواقع بمفهوم النص ومنطوق، تمام؟ اشتريت مثلا دابة أو بهيمة أو بقرة أو جملة من إيه من مكان بعيد مثلا من بلاد الصعيد أو اسكندرية إلى آخره، بتصبح الصبح وتروح تيجي ثاني يوم آخر النهار، صحيح؟ يبقى الموضوع مش هيكون إلا بعد الوصول، وبالتالي استخدام الدابة وتكشف الحال، صحيح؟ إن مش هبان إلا بحلها، صحيح؟ طيب، قيل بعد تمام العقد، هذا قول. انتهى العقد خلاص. الثاني من التفرج طبعا الكلام ده بقى في اول مجلس تمام تمام تم العقد، هل يعتبر انتهى مجلس ولا بد من التفرج بالابدان مثل هذه الاشياء؟ والوجهان عند الشافعية، وقيل من حين تبينت التصريح، وده الثالث، وده قول الحنابلة. تمام كده؟ والأقوال إذا نظرت فيها تجدها متقاربة. لو قلنا تم العقد فافترق على ما بيناه، ده مقيد باللي احنا بيناه، تم العقد فافترق، ومقتضى الافتراق يستلزم حلها، فعندئذ ينكشف حالها في اليوم الأول ثم الذي يليه ثم الذي يليه بحد أقصى غالبا. تمام؟ هتأتي بعض التفرعات. أنا قلت ده الآن واحد في بلاد الصعيد مثلا وذهب بسيارة إلى آخره، مش هكون في ساعة وساعتين وتروح مثلا الفجر ترجع آخر النهار أو ثاني يوم بالمشوار، صحيح؟ ده أيضا لها بتنحط في الميزان على اللي ذكر الإمام مالك رحمه الله تعالى في مجلس بداية الكلام عن هذا الباب أو في هذا الباب. وهذا هو مقتضى الكلام. مالك المشهور من مذهبه والشافعي وأصحابه والليث وابن أبي ليلى وأحمد، وهذا الكلام الذي ذكرته الآن هو مقتضى كلام مالك المشهور من مذهبه والشافعي وأصحابه والليث وابن أبي ليلى وأحمد وإسحاق وأبي ثور، فقد استعملوا الحديث على وجهه وعمومه وظاهره، وقالوا إذا بان له، ركزوا من الكلام، إذا بان له أي مشتري المصرات أنها مصرات محفلة ردها في ثلاث أو عند انقضائها. الكلام ده إيه؟ إذا بان له أنها مصرات أو أنها محفلة ردها في ثلاث، في ثلاث أو عند انقضائها بحد أكثر. وذلك أنا قلت أن القول الأول هو صحاح والبغى والرفعي من نوع من الشافعية، هيكون لي وجه لما نتكلم في هذا الكلام، وهيخرج منه مسألة لما نتكلم في هذا الفرق. تمام؟ فهنا الأئمة رحمه الله قالوا إذا بان له أي المشتري أنها مصرات ومحفلة ردها في ثلاث أو عند انقضائها. وبرضه في ارتباط هذا القول مع القول الثاني فيما سبق، ممكن أردها بعد أول يوم يتبل الموضوع وأنا خلاص رغبت ذهبت فيها، أو ثاني يوم أو ثالث يوم بحد أقصى، أقصى شيء ثلاثة ما أكون بنت الدب إن فيها أول يوم، طيب يقول لك ده عدل سابق، ثاني يوم، طيب ثالث يوم خلاص بقى كشف الدب. المهم لو ده خلال إيه؟ خلال ثلاثة أيام، وأن ثلاثة أيام بانقضائها بحد أقصى كما قلت. وسبق الكلام في رد الصاع من التمر إن وجد أو غيره من القوت القائم على ما سبق، وهذا محل نظر لأن الحديث سكت أو ساكت عما لو عجز عن التمر. يعني الكلام في الصاع ورد التمر كان ده طبعا فيه قلت سبق فيه كلام وجهة نظر لأن فيه، لأن النص ساكت عما لو عجز عن التمر، ده قالوا إن القوت من قوت البلد، والشافعي قال إن عجز، ومالك قال إنه يخرج بقوت أقرب، إذا وجد مثلا تمر أقرب بلد له ما فيش بيخرج من قوت الايه البلد بقيمة التمر، أما مالا ما أحد قال بمال ولا شيء. تمام؟ مسألة سادسة، ماذا لو اشترى عددا من الإبل أو الغنم أو البقر فوجد الكل مصرد واختار الرد؟ ده واقع صحيح؟ يطلع عن الكل صاع ولا عن كل واحدة صاع؟ ايه مقتضى الفهم السليم؟ صحيح؟ ده مقتضى الايه. طيب على قولين، الاول رد عن الجميع صاعا من طمر عملا بظاهر الرواية لا تصر الغنم او الابل، اخذ ايه؟ قال غنم ابل بقر، شوف ازاي اخذ العبوية بظهر هذا السياق، وده طبعا سياق مجمل صحيح؟ طيب وقال بها اكثر الملكية طبعا ده بنستفيد منه ان ما بيكون في قول هو بيبقى له ايه قول في اعتمد على شيء. ايه هو الشيء بقى؟ قد يكون مجمل زي كده، قد يكون شاذ، قد يكون ضعيف، قد الى اخره. يبقى ليس كل قول يقال يعتبر، يبقى لابد من النظر الى ايه؟ الى المستند والى المعتمد كما نرى الان. يبقى هنا اعتمدوا على نص مجمل بذات ياخذ بيخدمه، تمام. قال باكثر الملكيه، وحكاه ابن قدامه عن الحنابله والشافعي. طب القول الثاني رد عن كل واحد صاعا من طمر عملا بالروايه الاخرى من اشترى شاة مصرات، صح ولا لا؟ تمام، هو ده المفروض الاصل. وهذه الروايه مبينه لايه؟ للمجمل السابق، فوجب تقديمها ولا عمل بها، وهو قول بعض المالكيه وجازم به ابن حجر، تمام. ونقله ابن بطال عن عامه الفقهاء وقال به. والكلام كما قلت لاخواني الان، التدرك الشرعي والمقصد التليم مقصد الشريعه يقتضيه، صحيح؟ يعني هيكون العشر بركات والعشر غنمات وايش الكلام ده كله هو واحده؟ ما يقتضي الكلام. يبقى القول الثاني هو المتوجه والمراد من مقاصد الشريعه وعدالتها. وطبعا المبين هنا خضع للايه؟ المجمل خضع للمبين بهذا السياق. ويبقى الكلام المتوجه ايضا في تعبديه مقدار الصاع من الطمر، كما سبق ذكره عن ابن عبد البر رحمه الله في البقر والغنم والابل سواء لظاهر الحديث. يعني يقصد ايه؟ الصاع هو الصاع، البقره والغنم والابل هو صاع، مع ان حجم اللبن في دي غير دي غير دي، صحيح؟ تمام كده؟ وبهذا يكون انتهت مسائل وهذا الحديث. الحديث الثاني الثالث في الباب عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبل، وكان بيعا يتبايعه اهل الجاهليه، وكان الرجل يبتاع الجزور الى ان تنتج الناقه ثم تنتج الذي في بطنها، تمام. وده سياق البخاري بالعزم المذكور، ومسلم اخرجه كذلك. وقيل انه كان يبيع الشارفه وهي الكبيره المسنه، بجمله اعتراضيه من كلام المصنف المقدسي رحمه الله تعالى يفسر بها معنى الشارفه، بنتاج الجنين الذي في بطن ناقته. وقيل طبعا ده كلام، والعزم ده عند احمد، يبقى طبعا ده خرج عن شرط الايه؟ شرط المصنف. المصنف خرج الحديث اما في الصحيحين او في احدهما، وماشي على الجد الا في شيء نادر جدا، الحديث كان عند مسلم وليس عند البخاري، تمام؟ ولكن هو على هذا على خلاف شرط. وقيل انه كان يبيع الشارفه، ولعله بلفظ قيل هذا، او ربما ان هو عشان يؤكد انه ليس على شرط اعرضها بكلمه ايه؟ قيل. وده عند احمد بالعزو المذكور هذا 2 على 144 الصبح، بالعزو هذا 2 على 144 من طريق محمد بن اسحاق قال حدثني نافع. يبقى انتهت كتبه ايه؟ تدليس. يبقى نقول اسناده ايه؟ ده اسناده حسن، تمام. يبقى ايضا حديث فيه انا جبت له تمام ان شاء الله ياتي، انه الحديث فيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر الى اخره، وذكر هذه من جملة الكلام في آخره. والحديث من طريق ابن إسحاق قال حديث نافع عن ابن عمر وذكره. شرح الحديث، أما عن ألفاظ الحديث فقد أخرج البخاري بالعزم المذكور قال حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك، والسياق المذكور في الباب له. ومسلم من طريق يحيى القطان عن عبيد الله العمري، كلاهما اللي هما من؟ نعم، عن نافع به. وسياقه اي سياق مسلم كان اهل الجاهليه يتبايعون لحم الجزور الى حبل الحبله، وحبل الحبله ان تنتج الناقه ثم تحمل، ها؟ ثم تحمل التي نتجت. فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، بيفطر حمل الحبل هذه، يعني ايه؟ تنتج الناقه الناقة هذه تولد وولدها ده يكبر ويحمل ويولد، يبقى إذا البيع هيكون بهذه الصورة. تمام؟ واضح الصورة كده؟ يبقى فيه حمل وولادة وبعدين الجن ده يطلع ويحمل ويولد. تمام؟ هذه الثياب. وهذا التفسير ليس فيه الولادة الثانية التي في سياق الحديث، حديث الباب اللي هو السياق هذا تحمل التي نتجت بس ما فيش فيها الولادة. السياق حديث الباب اللي احنا قلناه الآن نتجت وبعدين النتاج كبر وبعدين ولد وبعدين، يبقى أصبح عندي اثنين ايه؟ صح اثنين. الآن السياق اللي معنا هنا ما فيش الولادة الثانية، حملت بس. تمام كده؟ طيب جاي 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 التفسير. وبهذا بهذا التفسير اللي هو ان الناقة تلد ثم تعيش المولودة حتى تكبر ثم تلد، فهذا تفسير زائد عما في النص الآن الذي بين ايدينا عند مسلم، وبه قال جمهور العلماء. وبسياقه اي بسياق مسلم المذكور الآن قال به ابو اسحاق الشرازي، ولم يشترط وضع حمل الولد. طبعا معنا تمام، الجمهور قلب الاول والشرازي قلب الايه قلب الثاني وقال بعدم الشرط لا يشترط. طيب وروايه ثالثه بقى عند البخاري قال حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا الجويري عن نافع عن ابن عمر قال كانوا يتبايعون الجذور الى حبل الحبلة. دي الصورة اخي احمد هنا ها حمطها في الصورة. كانوا يتبايعون الجذور الجمل الى حبل الايه، هديك فلوسك بعد ما تولد والولاد ده يجي القصة هذه، وانا اديتك اجمالي الصورة محصلة للمسألة. كانوا يتبايعون الجذور الى حبل الحبلة فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، فاضطره نافع الى ان تنتج الناقة ما في بطنها. يبقى ايه ولادة واحدة، ان الناقة تولد وبعدين ايه احد. تمام؟ وهذا التفسير اخطر من الذي سبق. يبقى تفسير الباب واضح في صورتين، والتوصيل الثاني اقل منه سنة، يبقى الاول فيه حكم زائد والثاني فيه حكم اخطر، الثالث هذا اخطر من الاثنين. تمام؟ لننظر بقى فيه. قال ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح بالعزل المذكور ولم أرى، طبعا كلمة لم أرى تدل على الاستقراء واضح في المسألة. تمام؟ لم أرى من صرح بما اقتضته رواية جويرية فقط، يعني لم يقف على كلام لأحد الأئمة السلف رحمهم الله من قال بهذه الرواية. تمام؟ كأنهم لم يعتبروا تفسير نابع بهذه الحالة. تمام كده؟ يبقى قال لم أرى من صرح بما اقتضته رواية جويرية وهو الوضع فقط. وعند مسلم من طريق الليث عن نافع عن عبد الله عن صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع حبل الحبل، هكذا مختصرا. ومثل عند الترمذي والنسائي من طريق أيوب عن نافع به أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبل، وأن كلمة أن رسول الله حكم الصلاح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله سمعت رسول الله عن رسول الله من الصحابة تحمل على ماذا؟ على اتصال، لأن الصحابة كلهم عدول. نعم، باتفاق أو بإجماع كما حكاه ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد، وهو مسطور عنه في الأصول. لا انا عزوته هنا على اساس انه في الباب، لانه اصلا في الباب نفع عن ابن عمر. وقول المقدسي قيل طبعا سبقت في مطلع الحديث. واما عن فقه الحديث سؤال، ما هو بيع حبل الحبلة؟ على اربعه اقوال. القول الأول بيع الجذور ذكرا أو أنثى، على أساس إيه يعني؟ دي مجمل الكلمة الكلام أهل اللغة في الجذور، هل هو مذكر أو إيه أو مؤنث، والملخص أنه يمشي جذور ذكرا كان أو أنثى. بيع الجذور ذكرا أو أنثى إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج الذي في بطنها، الذي في بطنها في رواية الموطأ التي في بطنها، وده سياق لغوي تمام، التي في بطنها. وبهذا التفسير قال مالك والشافعي وأصحابهما، وحكي عن سعيد ابن المسيب رحمه الله ورضي الله عن الجميع. يبقى هيبيع الدابة هذه ويكون إلى أن تنتج إيه ناقة معينة أو شيء معين. هو المقصود من كل ده إيه؟ أنا صررته لك معدوم مجهول أجل غير مسمى. دي ملخص الحديث ده كله. طبعا هذا محل كبير القياس تمام. طبعا ما فيش صورة الآن بتكون بهذه الصورة دي من بيوع الجاهلية تمام، لكن أنا قد تحدث. يبقى عند النص ما حدثت يبقى هو محل كبير عندي الايه للقياس تمام. طب الصورة الثانية معانا نكمل دي طبعا. قول طب انا غلط بقول ما قال ثاني انه بيع نتاج النتاج، بيع نتاج النتاج اللي هو ولد نتاج الدابة تمام. بيع ده المعنى في بيع حبل الحبلة، انه بيع نتاج النتاج اي ولد نتاج الدابة تمام. هتجد في قرب من الايه من اول اللي هو حديث الباب صحيح. طيب حكي هذا، وطبعا ده تفسير ابن ابي عبيدة اللي هو تفسير ابي عبيدة اللي هو معمر بن المثنى وصاحبه او صاحبه اللي هو ابي عبيد القاسم بن سلام وابن علية واحمد بن حنبل واسحاق بن راهويه وابن حبيب المالكي والترمذي وابي بكر بن الانباري لغوي والجوهري وهذا اقرب الى اللغه كما قال النووي في منهاج، يعني يعتبر اكثر اهل اللغه قالوا بهذا التفسير. القول الثالث انه بيع ما في بطون الانعام هكذا على الاطلاق مجملا، هكذا انه بيع ما في بطون الانعام باي صوره ايا كانت الصوره بقى. خلينا الان جاهز في الحكم بعدين. ايا كانت الصوره في بهيمه واحده في بهيمتين في بعد في نتاجين تمام، هو ان يبيع ما في بطون الانعام. وضعته ابو الفضل العراقي على ان هذا التفسير هو بيع المضامين، يعني بالاجمال ده دي له صوره ثانيه في البيوع ده اسمه بيع الايه بيع المضامين. واعتمد كلام سعيد بن المسيب في الموطأ عن الزهري عنه قال لا ربا في الحيوان، وانما نهي في الحيوان عن ثلاثه، عن المضامين والملاقيح وحبل الحبلة. قال والمضامين بيع ما في بطون إناث الإبل. شو بقى الكلام؟ بيع ما في بطون إناث الإبل. والملاقيح بيع ما في ظهورها، ظهور الجمال منها أو ذكورها. تعقب أبو زرع العراقي اللي هو ابن من؟ ابن أبي الفضل. هذا أبو الفضل ده أبوه الإمام العراقي رحمه الله له شرع سنة الترمذي وكثيرا ما ينقل عنه في هذا الكتاب طرح التسريب. قال أبو زرع هذا المشهور في الملاقيح والمضامين عكس ما فسره سعيد، فالملاقيح ما في البطون والمضامين ما في الظهور. قلت هذا لا يضره سواء كان هذا أو هذا، فالعلة إيه؟ العلة واحدة صحيح؟ مش هنختلف كثير. المضامين هي ايه او ملخيح هي ايه، المهم ان الصورة ايه العلة واحدة وهي بيع مجهول تمام. الرابع ان الحبلة هي شجرة العنب. وان المراد به بيع العنب قبل ان يبدو صلاحه، فيكون المعنى بيع معنى حبل الحبلة، وهذا وهو حمل الكرمة هذه العنبة أو قبل أن تبلغ، وجعل حملها قبل أن تبلغ حبلا هكذا، كما نهى عن التمر عن تمر النخل قبل أن يزهد. الكلام ده عن أهل اللغة ابن كيسان وابن العباس مبرد وغير هؤلاء كما في اللسان، ونقله القرطبي في المكتب. لا هو القضية مش في كده، القضية ان يفسر هذا الحبل بالحديث بهذا التفسير اللغوي، اللي هو طبعا يأتي كلام في الباب فيه صور ثانية تأتي. يبقى نظر ثلاث اقوال هنا، اللي اعتمد الاول بتوجيه او بتفسير ابن عمر حسب النص في النص الاول والنص الثاني، وتفسير الثاني قريب طبعا من الاول وان كان طبعا مشهور. نعم، ما بيش فرق جاي الكلام، ما بيش فرق. انا ذكرت هو هي ده تهمل على الآتي، اما ان انا بيع اللي جاي لسه فيها ادي صورة، او ان انا ابيعها لحد ان كانت ناقة تبيعها لحد ما تولد النتاج دون نتاج يجي وبعدين اتحاز. طبعا ما معنى كده العقد هنا البيع معلقة لحد ايه النتاج ده، اما في حالة المبيع نفسه اللي هو الشيء نفسه، او هبيعه لاجل ان كانت ناقة لاجل ايه او الصورة الثالثة هذه اللي تكون ناقة معينة لحد ما دي تولد وابنها يولد ابدا حاجة. يبقى عندك كم واحدة؟ اما نعم البيع الان هتتم الان هتتم بالصورة الان البيع نفسه والحاجة اللي معايا الدبة اللي معايا الان هيحاسبه، هتتم البيع وتتم العقد على البقرة اللي موجودة. تمام؟ على البقرة الايه؟ اللي موجودة. طيب ولنفرض صورة هذه البقرة حبلة، هيأتي فيها كلام فائدة هنا لغوية تخطى لكم، الحبلة ولا حامل الحيوانات ولا الحبلة بس الأدميات والحمل الأدميات، المهم هيأتي فيها كلام دلوقتي. فقال طيب احنا ما نتحاسب إلا لما تضع ايه؟ اما يضع حملها. طب وش ضمننا انا ايه صورة البيع ديت؟ احسنت، جمع بين الجهالة وبين ايه؟ هي صورة غرر. ليه صورة الغرر؟ جهلت الشيء اللي ما شفتوش، بيع الجنين في بطن امه صح، ودي من الغرر الفاحش اللي اتفق ايه اتفقوا على تحريمه صحيح. فادي صورة. الصورة الثانية انه هيبيعها والحساب يكون اما الناقه دي او البقره هذه تولد وابنها يولد. شو بقى معايا؟ طيب ايه؟ او ان هنبيع هذه احنا قلنا كم صوره الان؟ الصوره الاولى اللي هي البقره نفسها صحيح؟ وانها تكون حامل. او الصوره الثانيه انها تكون بقره عاديه خالص ونتحدث فين؟ لما النتاج ده يبدا يجي. طب النتاج ده يجي امتى؟ انا معرفوش. يبقى لازم تحمل وبعدين تولد والولد ده يكبر ويحمل وبعدين تولد وهكذا. طبعا واضح فيه ايه؟ واضح فيه كلمة الغرر وبالتالي الضرر وبالتالي اكمل نزل الباطل وهكذا كل ما شيء. تمام؟ ولأجزاك طرحت سؤال، ما حكم هذا البيع؟ التحريم هنا لايه؟ النهي هنا لايه؟ للتحريم. هل يقتضي الفساد او لا؟ ها؟ ها؟ نعم احسن اصبح هنا نهي ايه؟ ليه بقى؟ لانه هنا طغى فحشه في هذه الحاله ولذا اتفقوا على بطلانه. ما يتم بيع تقول انا راجل اسفين، لان النهي هنا مش ايه؟ مش لغير طبقه المساله فيه. ما احنا حكينا كم صورة؟
طيب يا شيخ محمد احنا قلنا هذه الصورة وهذه الصورة، اما نبدأ البيع الان او اردنا نستأجل البيع الان حتى ما ينتهي، او ان انا ابيع وبعدين نتحاسب او ابيع وتستلم بعد ايه، يبقى اصبح خمسة هذه الصورة او الصورة هي دي التالتة بقى اللي هي راحة. تمام، يبقى عندنا كم صورة، اما ان المجلس ينتهي ببيعته او يؤجل ببيعته الى ان كان، سواء كان هذا او هذه هو محمول العلة ايه، العلة واحدة صحيح. طيب والتحقيق في هذه الاقوال ان القول الاخير والرابع غريب كما قال ابو ذر العراقي فلا يعول عليه، ما دام انه غريب لا يعول عليه، لانه انا عندي مين اولى بتفسير الحديث، رواه راويه اولا اللي هو الصحابي الذي فصله ابن عمر رضي الله عنه وارضاه. تمام، الثالث ضعيف كما سبق ابو ذر العراقي عن ابي الفضل، ولعله لعموم سياقه، وهذا يخالف خصوصية التفسير الوارد. يعني احنا الآن بنوجه كلام العراقي، ليه العراقي ضعفه وما قالش حاجة صح، لكن انا اقول حبل الحبل هو ان تبيع ما في بطون الانعام هكذا ولا كل صورة الصورة، هقول بقى هقبل هذا الكلام المجمل العام هكذا المطلق، والأقبل كلام ابن عمر اللي فصلوا على الصورة وقعت التي وقعت، شفت الكلام، فده تضعيف العراقي له. فقول لك كأنه يقول الأولى هنا التقيد بالإيه، بالنص الوارد فيه عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه، لأجل ذلك ضعفه العراقي. وإلا هي كصورة كصورة بيع العلة فيها صح ولا لا، إيه وجه العلة، إنني بعت الجريدة بطن أمي، تم كده معايا. طيب إذن بقي الأول والثاني وهما قريبان أو هما بمعنى قال بهما جماعة من الأئمة، والأول أقرب للنص الوارد. طبعا أنا بتكلم عن منطوق نص الشيخ محمد الحسني، منطوق نص اللي هو النص اللي في الباب، القول الثاني هي هي بيع نتاج النتاج صحيح، طب هي هي، أنا هبيع لك اللي هيجي الجنين اللي زرت في النقة دي، هبيع لك اللي هيجي منه، ده مش هنا بقى، ده اللي هيجي من ولدها، انت معايا كده، يبقى دي ايه، حفيه الحفيد ولا حفيد الحفيد، الحفيد طيب ابن ماشي طيب انجز. يبقى اصبح هنا ايه، هما دي قال دي جماعه ودي قال دي جماعه، والراوي ابن عمر اعرف بما روى من غيره، إذا لم يخالف الظاهر. وأنا الجملة دي بس الاعتراضية وضعتها، إنه قد يفسر الراوي بما يخالف الظاهر إما في النص نفسه أو في نص آخر، لكن هنا هو المعتبر، لكن حتى لا تقبل هذا الكلام على اضطرار، قد يفسر الراوي بما يخالف منطوق حديث آخر سبق الحج كثير صحيح؟ طب هذا حقوق اذا لم يخالف الظاهر، اما ظاهر السياق اللي هو رويه او سياق اخر في الباب لم يقف عليه هذا الراوي صحيح، اما هنا هو كلامه مقدم صحيح، وده اللي اخذ به مالك والشافعي، والكلام اللي اخذ به احمد وغيره من ائمه اللغه طبعا ايضا متوجه او هو لكن السياق نفسه، وده طبعا ابن عبد البر نقل الاتفاق على هذا الكلام، وانه كلام مقبول عند الكل، وان اختلفت الايه وان اختلف السياق، لكن كنت الاقرب مع كلام الصادر عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، والقول الثاني مثله ما في كلام فيه. يبقى اصبح هنا الان الاختلاف هنا سائغ ولا اختلاف في دور، هي واحد نبدا من ساعتين كده مشينا الاثنين مع بعض، وهذا مشهور عن الشافعي ومحققي الاصوليين. انا قلت لك هنا مشهور عن مين، لان في القول الاول مالك وشافعي واصحابه صحيح، ده مشهور عن الشافعي ومحقق الاصوليين ايضا قول ثاني الشافعي. محصل الخلاف، هل المراد البيع الى اجل، ركز بقى معايا هنا شيخ محمد بن احمد عبد السلام، هل المراد البيع الى اجل او بيع الجنين ماشي، هل المراد البيع الى اجل او بيع الجنين، انا عندي الان صورتان في السؤال اهو. طيب على الاول البيع الى اجل هيكون في سؤال، هل المراد بالاجل ولادة الام او ولادة ولدها، اداني ايه مسألتين، وعلى الثاني اذا كان هو بيع الجنين هل المراد بيع الجنين الأول أو بيع جنين الجنين؟ يبقى دهني كم مسألة؟ فصارت أربعة أقوال هنا. احنا لخصناها في الدردشة البسيطة اللي قبل كده صح؟ سواء كنت هبيع البيع هذه أو إن أنا يعني أبيعه للشيء الآن بيع إلى أجل أو أبيع الجنين في الإيه؟ طبعا كان هذه الصورة كده اطرحت عندنا صح؟ طيب في 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 لبس لا ده بيسموه بيع البيع التابع ده بقى ايه بيع التابع ما يدخلش في لما تشيل الام تتفرج احسن تفرق بين تشيل الام وده تابع ليها وان انا اشيل ايه ان انا اشيل الـ 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 الام والجنين يعني اقول لك انا ايه طب وده يروح فين او بيع اللي بطنها ده الصوره هنا الان لكن ده اسمه بيع التابع اللي هو ايه دي ما فيش هنا بقى ما بقول لك حتى دي لو في غرر ولا غرر معفو عنها انت معايا يعني مثلا انت شريت بدله والبدله دي ما تعرف ايه اللي محشي فيه بتقول عليها ايه ما لا بترفضها ولا تقول مش دي تابع ليها صحيح
بعدين هو لا يحفظ صفقه مستقله على
البطل المهم هي كلمه ملخصه خلاص ان دي بقى تابع لا يؤثر بشيء ودي ربما يتفاجئ من التفصيل في الأشياء إن شاء الله الآتية. المهم هنا الأقوال هنا صارت أربعة أيا كانت هي مبنية على ها دي رأس المسألة مبنية على الجهالة كما يأتي بيانها. فإذا هذا مثال للخلاف السائغ والمقبول من الطرفين بجامع العلة. العلة كده بقت واحدة وهي الجهالة بيع معدوم بيع غير مملوك تمام كل ما شئت تمام. طيب التفسير الأخير عن بعض أهل اللغة لم يعتبر بل لم يقل به أحد من الأئمة من أئمة الدين فهل يقدم مثله على النص ها هل يقدم مثله على النص معدوم أئمة لغة أو يشارك المنصوص عليه ها يعني هيبقى ند المنصوص عليه أقول والله احنا عندنا أربع أقوال كلها أقوال عن الأئمة تمام. هل في هذه الحالة القول اللغوي هذا عن أئمة لغة هل يقدم بذاته على النص ويعتبر أم أنه يشارك النص ويعتبر ند للنص عبارة التفسير ها فسواء كان هذه او هذه صحيح. طيب والشيء بنظيره يذكر اذا اشتهر شيء في التاريخ وخالف النص الصحيح تمام فلا يقدم التاريخ ماشي اخواني لان النص عندي ايه النص. واظن سبق الكلام في ذم المؤرخين لانهم موصوفون بالايه لانهم ايه انهم حطبون يجمعون ولا يحررون فكيف ان انا اقول بقى ده اهل التاريخ اتفقوا على هذا. طب انا عندي نص باسناد وفكره الشمس يقول لا النص ده وهم ينفع بقى الكلام ده. ولاجل ذلك كان العتاب في مساله من المسائل لابن القيم في ذات المعاد جرى وراء ابن حزم رحمه الله لما اطاح بحديث عند مسلم واعتمد على التاريخ تمام وده هتقابل ان شاء الله. نهيك عن ان يكون المنقول في التاريخ مداره على ضعيف او متروك او كذاب دي تبقى بليه كبرى تمام. ان يقال انه روي انه مثلا بعض الرواة الواقدي تمام هذا عمود في التاريخ في السير تمام. سيف بن عمر التميم ايضا عمده في التاريخ وهذا ضعيف او ضعيف جدا وهناك طبعا من اطاح به وجرحه غير حسين لك هنقول ضعيف او ضعيف جدا. الوقيد متروك تمام يعني اذا انفرد بكلام اقول انه عمده في التاريخ ولا يلتفت الى حد الكلام اللي اما فيه طبعا هذا ما لا سيما اذا كان الكلام مداره على هذا حتى وان كان ضعيفا لكن يقبل الكلام بقراءه اخرى ويبقى الكلام على القرين ولا عليه بس هذه فائده اخرى. ان هذا النص مثال للمدرك في الحديث نص عليه الاسماعيلي والخطيب البغدادي بعد كل ده مسائل اصطلاحيه مهمه. اذن بيع حبل الحبله له صورتان، اما ان يكون معناه التعليق، نخش بقى في ايه في اصل المساله الفقهيه، اما ان يكون معناه التعليق يعني علق البيع على معدوم مهجول ما اعرفه، اما ان يكون معناه التعليق وذلك بان يشتري شيئا او يبيعه، يبيع هذا الشيء بثمن مؤجل بمدة تنتهي بنتاج أو ولادة ناقة معينة، ثم نتاج أو ولادة ما في بطنها. أنا حطيت بس الذي هنا على أساس تكون بمعنى الذي يعني. يبقى إذن أول صورة إما أن يكون معناه التعليق وذلك بأن يشتري شيئا بثمن مؤجل بمدة تنتهي بنتاج أو ولادة بناقة معينة، ثم نتاج أو ولادة ما الذي ما في بطنها أو الذي في بطنها، وهذا بيع بثمن إلى أجل مجهول. وده محل المسألة، هذا بيع بثمن إلى أجل مجهول. طيب والأجل مش بيأخذ قسط من الثمن صح ولا لا؟ وده البيع بالايه اللي خرج فيه مساله البيع بالتقسيط، تمام؟ كونه بيقسط يبقى بيجيني جزء من الايه، بس القسط مفتوح ولا محدد؟ محدد. طب لو مفتوح دخل المحدود، شفت ازاي؟ دي نقطه مهمه. طيب الشيء الثاني، واما ان يكون معناه بيع المعدوم والمجهول وذلك بأن يبيعه الشيء أو نتاج الحمل الذي في بطن هذه الناقة أو في بطن ناقة معينة، وهذا أيضا بيع معدوم ومجهول وغير مملوك للبائع، صحيح ولا لا؟ مملوك؟ مش احنا اتفقنا إن أركان البيع بائع ومشتري ومجلس العقد والسلعة المباعة؟ طب انت هتبيع فين اللي فيه؟ فين مجلس العقد هنا الآن؟ اختل شيء مهم فيه وهو شيء المبيع، فين هو؟ يقول لك ضبط لي الناقة دي، صحيح؟ طب هو فين؟ لما تولد هذه ايه؟ تلد هذه الناقة وهكذا. يبقى أصبح هنا هذه الصورة فيها معدوم، فيها مجهول، بيع ما لا يملك، كل ده ايه؟ صور من صور الغرر. صور من صورة من صور وذاك الغرر. هذه قاعدة بنص حديث رسول، قاعدة، والقاعدة هذه تفرع عنها ايه؟ صور، فرع عنها صور. ولذا اتفقت المجامع الفقهية على تحريم التأمين، ودي في ان شاء الله رسالة قادمة مخرجة على الأصول، على ايه؟ على الأصول، نحاكم فيها اللي بيقولوا احنا اهل الأصول والجماعة الولاد دول شراب ضايع وبس بيفكر في كلمتين كده وبتاع، لا هنحكم من نفس الكاس، من نفس الكاس، تمام؟ اما الاستدلال بظواهر النصوص فدي غش وتدوير، يا الذين امنوا بالعقود، وده عقد، والعقد يعني لا يحل المسلم ان ياخذ مال اخيه بغير طيب نفس وانا راضي، طبعا ده اسمه غش بالفقه وغش بالايه؟ وتدوير في الدين، ما بيمشي هذا الكلام، واللي بيتكلم هذا الكلام حتى القرآن انا اصولي هذا بصمجي، ما في ما ينفع الاصول، هذه الاصول، تمام؟ تمام كده. طيب، ايا كان التأمين ما عدا التأمين الايه؟ التعاوني او يسموه تأمين التكافلي. وهذا البيع بهذه الصور يبقى معدوم، مجهول، غير مملوك للبائع، غير مقدور على تسليمه. كل دي ايه؟ صور، المفروض انا استلمه من مجلس العقد، ما في مجلس العقد. واظن سبق لمسألة سلفت حكم بيع الغائب. انت في مصر بتشتري سلعه من الصين، مش خرجنا المسألة دي؟ ولما رجحناها هناك رجحناها بضوابط وشروط، صحيح صحيح ماشي. وهذا البيع متفق على بطلانه. إذن هذه الصورة متفق على بطلانها. قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في استذكار ابن عبد المذكور: لا خلاف بين العلماء أن البيع إلى مثل هذا الأجل المجهول لا يجوز. ركزوا بقى من هذا. قال: لا خلاف. ثم قال: وكفى بالإجماع علما. لنأخذ منها إيه؟ إن لا خلاف باتفاق يستوي إجماع. لسيما من كلام ابن عبد البر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال: وكفى بالإجماع علما، يعني مسألة لا تناطح الإجماع إلا أن يكون هناك ما ينقض الإجماع على لسان أكابر الأئمة. تمام. وسبق طبعا كلام إشارة إلى بعض الكلام أيضا مما يتعلق بالإجماع. وكفى بالإجماع علما. وقد يذكر بعض الأئمة رحمه الله تعالى كما يأتي في مسألة لاحقة في مجلس قادم إن شاء الله تعالى، لما حكوا الإجماع بمسألة ما وقال لم يعتبروا بخلاف الثوري ولا بخلاف ابن أبي ليلى. وده يمكن يرجعنا إلى كلام الصبر إنه لا ينقض الإجماع بالواحد والاثنين، ودي لها تعليلات ربما يكون ليصح عنهما أو ربما يكون له وجهة نظر في نصوص أو بقرائن لم تثبت عند من حكوا الإجماع إلى آخر هذا الكلام. صحيح؟ فلا ينقض الإجماع بقول واحد بدون بعيد عن النظر إلى أصل مسلم معتمد. يمكن هذا الكلام ابن المنذر له كلام كثير في مثل هذا الشيء في الأوسط، يقول والله بعد ما أحكي الإجماع في مسألة ما يقول ولا يعرف خلافه إلا عن الزهري مثلا فلان، ولا يثبت، وده محل الشاهد، ولا يثبت عنه، ولا يثبت عنهما، ولا يثبت عنهم إلى آخره، ثم يسوق الكلام. إذن مسألة إن الأصل عندي التسليم الإيه؟ للإجماع. إذا ثبت ما ينقضه يبقى خلاص. لكن ما تقالش لا الإجماع والجران والكلام ده واحد ما نقض الإجماع والكلام، طبعا ده كله كلام لا نسمعه إلا عن مقلد ولا يقوله طالب علم إطلاقا بهذه الحالة، يعني طالب علم يكون مستوي يعني. ماشي إخواني؟ طيب. ما هو ثبت ده إذا ننظر إلى معتمد الشيخ أحمد. ما هو الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى رحمة وتعالى، وأنا أقول الشيخ ابن عثيمين مش عايزين كل مرة الشيخ ابن عثيمين، حتى الشيخ ابن عثيمين بيعتبر خلاف ابن حزم بنقل الإجماع، والأئمة مذهب الحنبلي اللي الشيخ تربى عليه والشافعية والنووي وغيره لا يعتبرون خلاف ابن حزم في المسألة خلافا معتبرا. ليه؟ يبقى اللي محتاج بقى علشان اقول هذا الكلام لابد، يا ترى ابن حزم اخذ بظاهر نص فقط ولم ينظر ولم ينظر القرائن المحفوظه بالنصوص حتى ما نرى، لكن ذاك معناه انه طبعا شائع عندهم الاخذ بظواهر الايه النصوص، فالاجل هذه الشروط ربما تنقض الا اذا تم البحث والتحليل وجد النظر في كلام ابن حزم وجدنا قرائن محفوظه ويكون هناك ملئ من قال بهذا الكلام يبقى ده كلام معتبر. اما ان اقول ان ابن حزم ينقض بالإجماع هو رجل من رجال الدين أو من أئمة العلم، طبعا هذا كلام لا يسلم. وابن صدق نقلت عن الشيخ إن هو نفسه رد على ابن حزم في استدلاله في مسألة القياس ورمى بكلام عبد الحائط، ومع ذلك اعتبره أمام قول جمهور وابن حزم. طبعا كلام لا يسلم للشيخ بالمرة، يعني هو نفسه رمى بحجة ابن حزم بيستدل باعتراض الشيطان على رب العالمين وقال بالخياس، هذا استدلال هو شيخ فناد ورماه، ومع ذلك وأهو قول قال به ابن حزم هو على كل حال أولى ممن يكلمون برأي مجرد. تمام. وإن كنا نأخذ من كلام الشيخ هنا أن أصحاب الرأي لا ينقض بهم الإجماع، طيب ابن حزم اعتبر هنا اعتمد على شيء منقود، وأقول إن هو إمام من الأئمة واحد من أهل الدين أو الكلام ده وكلامه لي فنعتبر المسألة جمهور وخلق، لا طبعا. تمام. لأنه القياس حجة عند أهل السنة والجماعة باتفاق. تمام. طبعا استطر في ابن القيم استطرادا في كتابه الماتع في أعلام واقعين، وابن القيم وشيخه كذلك رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وطبعا القياس معلوم به عند الصحابة. لكن على كل حال لا خلاف بين العلماء أن البيع إلى مثل هذا لأجل المجهول لا يجوز، وكتب الإجماع علما. وقد جعل الله عز وجل الأهلة مواقيت للناس، وهي معلومة يعني لابد أن يكون إيه على في علم في بيان. فما كان معلوما من الآجال لا يختلف مجيئه ولا يجهل وقته فجائز البيع إليه، فجائز البيع إليه لا خلاف بين المسلمين فيه. طبعا كلامه رحمه الله كلام مات. ثم عزوتك إلى كلام للنووي رحمه الله تعالى قاعدة جليلة نص عليها النووي في منهاجه هو العشرة، اكتبها 10 على 155 156 ده في المنهاج، ها 10 155 156 حكى فيها الإجماع من وجهين، من حيث الغرر اليسير الذي لا يمكن التحرز منه أجمع على أنه يجوز ماشي، والغرر الفاحش أجمع على أنه هذا الذي مثلا نحن نجد فيها الآن. وطبعا ذكر أمثلة جميلة يمكن الرجوع إليها مهمة. السؤال، هل هذا التحريم يقتضي الفساد يعني بطلان البيع؟ طبعا الإجابة كده واضحة، نقول نعم لفحش غرره وضرره باتفاق حكاه ابن عبد البر والنووي وغيرهما، وهذا الغرر الفاحش مفض الى الميسر والقمار واكل اموال الناس بالباطل، ومن عوارضه ما يترتب عليه من الشجار والخصام. صحيح. وفيه حديث ابي هريره نهى صلى الله عليه وسلم عن الغرر، هو الحديث نهى عن الشجار وعن الغرر وعن الحصائل اخره، ده عند مسلم برقم 3154، اكتبوا بقى عند مسلم 3154، وده عند احمد وعند ابن ماجه والبيهقي وعند جماعه. ومثله حديث ابن عمر عند احمد اللي وسبق ذكره نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. انت في عندك مكان كده في صفحة 63 هات 63 واكتب النص ده بقى في المكان هو قول المقدسي قيلة، تمام؟ اكتب كده سياقه عند ابن عن ابن عمر عند احمد، سياقه عن ابن عمر عند احمد 244 من طريق محمد بن إسحاق قال حدثني نافع عن ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغرر وقال إن أهل الجاهلية كانوا يتبايعون الحبلة، إن أهل الجاهلية كانوا يتبايعون ذلك البيع، عفوا كانوا يتبايعون ذلك البيع، يبتاع الرجل يبتاع الرجل بالشارف، الشارف اللي هو ايه بقى؟ اللي هي المسنة، ده اللي فسرها المصنف بقى في مطلع الحديث حبل الحبلة، ده سياسة. فنهى الرسول صلى الله عليه وسلم، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده سياسة. وطبعا اسناده ايه؟ اسناده حسن لاجل ابن اسحاق وننتفت شبه التدليس وهو صدوق. حديث ابن عباس، حديث ابن عباس اللي عندك بقى صفحة 65، نرجع تاني صفحة 65، نرجع تاني بقى صفحة 65، حديث ابن عباس ايضا سياقه، انا قلت مثله، مثله دي بقى تعني ايه؟ على المشهور في الاصطلاح مثله يعني نفس الايه؟ نفس السياق، نهى صلى الله عليه وسلم عن الغرر، تمام؟ وحديث ابن عباس عند ابن ماجه رقم 2195، واحمد المفروض يكون عزو احمد قبل ابن ماجه بقى معلش، واحمد 1 على 2302، والطبراني في الكبير 11341، والدارقطني 3 على 15، وده اسناده ضعيف لضعف ايوب بن عتبة، لكن طبعا هو في ظل ايه الشواهد، يبقى اسناده ضعيف لضعف ايوب بن عتبة. وحديث سهل ابن سعد عند الطبراني برقم 11000 ده 5515 برضه بنفس السياق نهى صلى الله عليه وسلم عن الغرض واسناده حسن. هو في طريق ابن عباس الطبراني طبعا ده يعني لا يلتفت اليه انه في نظره ابي عمير ده مفروض، ده مفروض، لكن طبعا خلينا فيه الاسناد لحد ما كده. وعند احمد من حديث ابن مسعود مرفوعا لا تشتروا السمك في الماء فانه غرر، وهذا اسناده ضعيف مرفوعا وموقوفا، والموقوف اصح. دي تعني ايه بقى؟ هو طبعا هنا في اختلاف على الرفع واللفظ هنا، والواقف جه من طريق هشيم والسن الثوري، لكن في ده محمد موسى اظن عن ابن مسعود، وده لم يسمع من ابن مسعود في انقطاع، وده قلت اسناده ضعيف مرفوعا وموقوفا، والموقوف اصح، يعني هو اصح من كلام ابن مسعود وايضا ضعيف. نعم كيف؟ لا شيخ خالد ديت ديت كما احنا قلنا المسألة ديت موجودة في رسالة عند حضرتك الكلام ده في مسألة قول الصحابي، تمام؟ ديوت المقصود هنا في فيما لا مجال للرأي فيه، ده انصح، ده ايه انصح، لكن ان كان ضعيفا لم يثبت عنه قد القضية، لكن لو صح ينظر الى كلام هذا الكلام. اذا كان مما لا مجال للرأي فيه شيء في جنة في نار في وعد بالنار في شيء لا جهاز ايش هذه الاشياء وهذا الكلام، طبعا ده بيكون في حكم الايه حكم مرفوع، ده الكلام اللي هم اتفقوا على هذا الكلام ولم يخالف فيه الاصفرايني ولا يعتبر، لانه لا يعتبر هذا الكلام من الاصفرايني مخالف اهل الحديث رحمه الله تعالى رحمه واسعه. قوله الجزور، الجزور يحتمل ان يكون على سبيل المثال هو الظاهر للشهرات وقتئذ، واما في الحكم فلا فرق بين الجزور وغيرها، صحيح لا فرق بين الجزور وغيرها في ذلك. ليه؟ لان الحكم يدور ما علته وجودا وعدما نفيا، واذا تقول لي بقى جزور تقول لي بقره تقول لي جمل تقول لي غنم تقول لي جاي ما شفت كتير، تمام كده. نعم. وقوله وكان بيعا تبايعه اهل الجاهليه، والجاهليه اسم يطلق على الزمن الذي قبل الاسلام واهله، والجاهلية مشتق من الجهل لغلبته عليهم، تمام. فإذا معرفة سبب ورود الحكم مهم في دلالة الحكم، معرفة سبب ورود الحكم مهم في دلالة الحكم، ولا يختص به إلا ببينة قوية، يعني ما تقولش ده خاص بالرسول، ده خاص باصحاب الرسول، خاص بزوجات الرسول، خاص الا بايه؟ بقرينه قويه. وهو عام في كل بيع يحصل فيه، يعني انا بعرف من الحكم ايه سبب ورود الحكم الديني، انطباع خاص بالحكم الوارد في المساله، ومع ذلك بفرعه على العموم ما لم يكن هناك ما يدل على تخصيصه، تمام. فدعوى التخصيص كدعوى النسخ سواء بدون بينة غير مقبولة، ماشي إخواني؟ طيب، إذن هو عام في كل بيع يحصل فيه يتوفر فيه أو يوجد فيه مناط الحكم. قل لي إيه المناط؟ علة الحكم، تمام؟ عشان ما تسمع حد يتكلم يقول لك الكتاب ده مش عارف إيه المناط من إطلاق اللحية، يوم يكلموا اللي بيسمعوه بقول لك الراجل ده بيتكلم بالإنجليزي، بيتكلم بالفرنسية، إيه ده؟ بيتكلم كلام كبير، هما الجماعة دول عارفين عني كلمة مناط؟ صحيح؟ الشباب ده شباب على قد ومش عارفين ايه المناط من اطلاق اللحية. يا سلام يا اخو على فزلكة غششين. ولذا قالوا العبرة بعموم النص لا بخصوص السبب. فائدة اخرى، قال النووي اتفق، شوف بقى الكلام، الكلام ده بنستفيد منه جدا ولازم تستفيد منه. النووي نقل اتفاق اهل اللغة على ايه؟ على هذا الكلام. قول ده النووي قال اتفاق اهو بقى، والاتفاق قلنا بيساوي ايه؟ تعالى بقى، اتفق اهل اللغة على ان الحبل مختص بالآدميات، ويقال في غيرهن ايضا الحمل، يقال حملت المرأة ولدا وحملت بولد، وحملت الشاة سخلة ولا يقال حبلت، وتعقب، شوف بقى هو بقى الكلام، وتعقب على نقل النووي الاتفاق. وعدوتك الى فرح التثريب لابو ذر الناصري، تمام، والفتح للحافظ ابن حجر بالعدل المذكور. قال ابو عبيد والقاسم بن سلام، هذا امام لغوي معروف، قال لا يقال لشيء من الحيوان حبلى الا ما جاء في هذا الحديث. شفت الكلام؟ وفي اللسان عن ابن سيد ايضا قال هذا الكلام. قلت وكفاه حجة ولو لم يرد الا في هذا الحديث وكفى. صحيح؟ صح ولا لا؟ يعني ينفع اقول لك هذا يعني غايه انه جاء في حديث بقى واحد بس وبتاع، ما ينفعش تقول حبلى على طب وكفاه؟ ده جاء عمن؟ نعم. فإذا في الأخرى بوب البخاري لهذا الحديث باب السلم إلى أن تنتج الناقة. السلم اللي هو الايه؟ السلم هيئة بابه، وإن شاء الله في البيوت. ساق البخاري بإسناده، وده سبق الإسناد من رواية جويرية عن نافع به اللي هو سبق فيه تفسير نافع. المهم اللي قال حافظ ابن حجر في الفتح بالعزم المذكور، قال يؤخذ منه ترك جواز السلم إلى أجل غير معلوم. ولذلك في الحديث كانوا يسلفون في إيه؟ في إيه؟ في إيه؟ في إيه؟ في إيه؟ كان يقول المقصود من السلم
إلى أجل معلوم.
أحسن. يبقى اداني علم في شيء ولا لا؟ الشيء اللي أنا اتفقت عليه معلوم، وزن معلوم، في المعلوم الأجل، الأجل معلوم. هنا قال يؤخذ منه طرف جواز السلم إلى أجل غير معلوم ولو أسند إلى شيء يعرف بالعادة. شوف الكلام، لأن قد تختل، هل ده في غرة ولا تمام. قال خلافا لمالك ورواية عن أحمد. هنقول ده بنواجه كلام مالك وأحمد بهذه، لربما بوجهة نظرهم لو أن الغرر هنا غرر إيه؟ غرر يسير، فتختلف هنا وجهات النظر، فلا يقال هذا على سبيل الاضطراد من المعاصر يقول ده قول المالك وراه عن احمد انه يجوز غير معلوم. انتبه، لا، دي بقى بتختلف فيها وجهات نظر الدين في دين حال استفتائه في شيء ما، يبقى عاوز يفهم المساله ودعوى المساله. واحد بيعاوز الان فرضت على الجميع مساله الـ هو التامين الجبري على السيارات لما نفقد فرع عن طريق البنك، تمام، وده هذا ظلم وجور حتى ولو كان في بنك فيصل او بنك ابو ظبي الى اخره، بقى فرض على كل هذا ظلم، تمام. انت تحافظ على سيارتك وياخد منك 1000 و2000 جنيه كل سنه، والضائع الهالك الاخر يلعب على الطرقات وياتي كذا يعمل هذا بقى يرميها للتامين، وتامين دول ايه؟ سنه اخرى، تمام كده. طبعا هنا نظره الدين في المسألة وما ترتب عليها من مفاسد، وإذا قلت اتفقت المجامع الفقهية على تحريمه، والمجمع الفقهي كما سبق النقل عن شيخنا الشيخ ضابط والشيخ الثالوث رحمه الله تعالى وحفظه من بقي منهم على أن المجمع الفقهي بفتوى الإيه؟ إجماع مؤقت، لا يجوز خرمه بفتوى خاصة، تمام؟ نسأل الله عز وجل أجمعنا إياكم على خير، ونأجل إن شاء الله هذا الحديث، تتمة هذا الحديث إن شاء الله، الحديث بقى الرابع في الباب اللي هو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، انها البيع والمشاوي ايضا فيها